والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن نكمل مسألتنا اللي هي تكذيب المنكر لإنكاره، نرجع للمسألة السابقة وهي عدم جواز التقاص. بعد اليمين، أن اليمين تسقط الدعوة وتسقط الحق، فلا يجوز للمدعي المطالبة بهذا الحق، كما لا يجوز له ماذا؟ التقاص. هنا في هذا الفرع هناك رواية يستدل بها من المناسب التعرض لها، مضافا إلى ما ذكرناه مما يدل على عدم جواز التقاص بعد اليمين، وأن اليمين تسقط الدعوة، وهذا شيء تام وواضح. لكن هناك رواية تدل بها على ذلك أيضا، وهي عبارة عن صحيحة سليمان بن خالد المروية في الباب 83 من أبواب ما يكتسب به في كتاب التجارة، الحديث 7 في هذا الباب. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال وقع عنده يعني، فكابرني عليه وحلف، ثم وقع له عندي مال فآخذه من باب المقاصة لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما قنع. قال عليه السلام: إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عدته عليه. فهو نهي عن ماذا؟ عن أخذ المال، فتدل على ماذا؟ على عدم جواز التقاص بعد الحلف وبعد اليمين، فيستدل بها على في محل الكلام. هذا له مال عنده لكن ذات ماذا؟ أنكر وحلف على ذلك، وكأنه اليمين تسقط ماذا؟ تسقط الحق. ولذلك الإمام نهاه عن ماذا؟ أن يأخذ من ماله لو وقع عنده بعد ذلك من باب المقاص، فتدل على الحكم في محل الكلام. لكن يبدو أن الاستدلال بهذه الصحيحة مشكل في محل الكلام، وذلك لأن الرواية غير ظاهرة في محل الكلام، إذ ليس في الرواية ما يشير إلى أن الحلف وقع داخل المرافعة والدعوة، ليس فيها ما يشير إلى ذلك، بل لعلها ظاهرة في ماذا؟ في أن الحلف خارج المرافعة، وليس له علاقة بالمرافعة. هذا أخذ مالي وقع عنده، فكابرني عليه وحلف أنه ليس عنده مال، ليس عندك لي مال، أي لا علاقة لها بالدعوة، لا علاقة لها بمحل الكلام. نحن نتكلم عن حلف ويمين في داخل الدعوة، دعوة أمام القاضي يحلف هذا. هذه هي التي نتكلم بأن هذا اليمين يسقط ماذا؟ يسقط الدعوة كما في الرواية المعتبرة، ويسقط الحق كما في المعتبرة الأخرى. هذا هو محل كلامنا. هذه الرواية ليس فيها ما يشير إلى أن الحلف هو في داخل الدعوة وأمام القاضي، وإنما حلف خارج الدعوة، خارج المرافعة، بين شخصين. هذا قال خليت عندك أمان خلوز، ذاك أنكر وحلف على ذلك. واضح. الرواية ليست تدل على الحكم في محل الكلام، لأن موردها ليس هو محل الكلام. نعم، يمكن الاستدلال بها، ولعل هذا هو مقصود من استدل بها في محل الكلام، يمكن الاستدلال بها بالأولوية أو بإلغاء الخصوصية، لأن الحلف إذا كان خارج المرافعة يسقط الدعوى ويسقط الحق، وليس من حق ذاك الطرف ماذا أن يقتص من أموال هذا الحالف، فالحلف في داخل الدعوى وأمام القاضي، وخصوصا بعد صدور الحكم بناء عليه ومستندا إليه، هذا من باب أولى أن يكون مسقطا علما للدعوى وللحق، ومانعا من ماذا؟ من التقاط. واضحة الأولوية؟ إما نقول بالأولوية وإما نقول بعدم الفرق، الجزم بعدم الفرق. فيمكن التعدي إلى محل الكلام والاستفادة في الحكم من هذه الرواية على هذا الأساس، من باب الأولوية والتعدي بإلغاء الخصوصية. إلى هنا واضح. فإذا الاستدلال بهذه الصحيحة في الحقيقة الاستدلال يكون بمدلولها الالتزامي لا بمدلولها الشنو؟ المطابقي. لكن المشكلة في هاي الرواية أن هذه الرواية بمدلولها المطابقي لها معارض، أن هذه الرواية بمدلولها المطابقي لها معارض. شنو المدلول المطابقي؟ عدم جواز التقاط في الحلف خارج المرافعة، استظهرنا من الرواية. هذه لها معارض في نفس هذا المدلول، هذا المعارض رواية معتبرة تدل على أن الحلف خارج المرافعة لا يسقط، ويجوز لمن ذات هذا الشهر أن يأخذ من مال الحالف من باب شنو؟ من باب المقاصر. فلها معارض في موردها، والمعارض هو عبارة عن محتضرة الحضرمي اللي يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بكر، يعني أبي بكر الحضرمي، الرواية معتبرة سندا. قال: قلت له، لحظة الرواية، قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها، فيجوز لي ان وقع لي قبل له قبلي دراهم ان اخذ منه بقدر حقي؟ فقال: نعم. قال: نعم، يجوز لك ان تاخذ منه. فقال: نعم، ولكن لهذا كلام. قلت: وما هو؟ قال: تقول: اللهم إني لا أخذه ظلما ولا خيانة، وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني، ولم أزدد عليه شيئا. فتدل الرواية على جواز التقاط في نفس مورد تلك الرواية وهي الحلف. أيضا هذه الرواية لا يبدو منها أن الحلف في داخل الدعوة وداخل المراء، لا يبدو منها ذلك. حلف على هذا، قال: يجوز لك. فإذا صحيح سليمان بن خالد مبتلات بالمعارضة في موردها بمعتبرة ماذا؟ بمعتبرة الحضرمي. حين نأتي إلى صحيحة سليمان بن خالد، إن أمكن التفريق بين المدلول المطابقي والالتزام في الحجية، إن أمكن الالتزام بحجية المدلول الالتزامي حتى بعد فرض سقوط المدلول المطابق عن الحجية بالمعارضة، حينئذ لا مانع من الاستدلال بصحيح سليمان ابن خالد في محل الكلام. واضح اللي أقوله؟ هي تدل على عدم جواز التقاط بعد اليمين خارج الدعوة، هذا موردها. قلنا بالأولوية تدل على ماذا؟ على عدم جواز التقاط في اليمين في داخل المرافعة وبعد حكم القاضي بلا أشكال. هذا المدلول الالتزامي للرواية إذا قدرنا نلتزم بحجيته بالرغم من سقوط المدلول المطابق عن الحجية بالمعارضة، فيصح الاستدلال بصحيحة سليمان بن خالد كما ذكروا. وأما إذا قلنا لا أن المدلول الالتزامي تابع الحجية للمدلول المطابقي، وأنه لا يمكن الالتزام بحجية المدلول الالتزامي بعد سقوط المطابقي عن الحجية، فيكون الاستدلال بالصحيحة مشكل. هذا الذي أحببنا ذكره في نهاية السبق بالمسألة السابقة. أما مسألتنا اللي هي شنو، اللي هي ما إذا كما ذكر، ما إذا هي ما لو كذب الحالف نفسه، لو كذب الحالف نفسه بأن أقر بالحق، هنا ذكر بأنه يجوز للمدعي مطالبته بالمال، ويجوز له ماذا؟ شنو؟ التقاضي، إذا كذب الحالف نفسه. استدل على ذلك أولا قضية كأنه طيب أنه لا خلاف فيها، بلا خلاف كما في الجواهر، بل نقل الإجماع عن بعضهم على أنه يحق للمدعي المطالبة ويجوز له التقاضي. استدل على هذا الحكم بدليلين. الدليل الأول هو قاعدة الإقرار، أن إقرار العمومات، إقرار العقلاء على أنفسهم شامل لمحل الكلام، لأن هذا أقر على نفسه لماذا؟ بالحق. وإنكاره أقول تكذيبه لإنكاره السابق هو معناه ماذا؟ أنه أقر بالحق، أن ذاك له حق عليه، فهذا الإقرار يكون نافذ ويثبت الحق عليه. فإذا ثبت الحق عليه حينئذ يجوز المدعي أن يطالبه بهذا الحق، كما يجوز له ماذا؟ التقاضي منه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني عبارة عن رواية. الدليل الثاني عبارة عن رواية، هاي الرواية ما قريناها في الدرس الثاني، قريناها مسمع أبي سيار، هاي الرواية. الدليل الثاني رواية مسمع أبي سيار، لأنه في هاي الرواية قال له أنه أنا أبيت أن أخذه، قال له أخذ رأس المال رجع إليه، بالعكس قال له أمره بأن يأخذ ماذا؟ نصف الربح، والباقي قال له أعفو عنه، هذا سائر أعفو عنه، مع أن موردها هو نفس المورد مثلا. ليش؟ لأنه أيضا يقول استودعت رجلا مالا فجحدني وحلف لي عليه، ثم جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعت، إلى آخر رواية. الإمام أقر أنه يجوز أخذ هذا الحق، بالرغم من أنه شنو؟ بالرغم من أنه حلف سابقا، أنكر سابقا ثم كذب نفسه، أنكر سابقا ثم كذب نفسه وقال هذا المال وعدم التوبة. فهذه الرواية أيضا تدل على جواز ماذا؟ جواز الأخذ بعد التكذيب. فالدليل عبارة عن أمرين، إقرار العقلاء على أنفسهم، والدليل الثاني رواية مسمع أبي سيار، بعد حكم الحاكم، حتى بعد حكم الحاكم، هيك مقتضى الإقرار ومقتضى هذه الرواية. استدل، أقول استدل على هذا الحكم بهذين دليلين. حينئذ ينطرح الإشكال اللي ذكرناه في الدرس السابق، وهو أنه هذه الأدلة سواء كان الإقرار أو كان رواية مسمع معارضة للنصوص السابقة اللي هي عمدتها رواية أبي ابن أبي يعفور، اللي في كل منهما كان يقول ذهبت الدعوة بحق المدعي، ذهبت اليمين بحق المدعي، أو ذهبت اليمين بالدعوى كما في الرواية الأخرى. هو منافاة بينهما، شلون اسقطت الدعوة حق اليمين او ذهبت، اقول ذهبت اليمين بحق المدعي، وشلون يعود حق المدعي؟ هذا يعني بينهما يوجد تنافي ظاهري على الاقل. قبل ان نجي الى كيفية حل هذا التنافي الظاهري بين، فما نقص الكلام في رواية مسمح، لا، بين ما دل على إسقاط إظهار أن اليمين يسقط الدعوة، وبين ما دل على ماذا؟ على جواز المطالبة بالمال بعد التكليف وجواز التقاعد، أي شيء كان هو الدليل. أقول رواية مسمع أبي سيار المتقدمة هذه أيضا نطرح فيها نفس الاحتمال الذي طرحناه في صحيح سليمان بن خالد. أيضا تأملوا في الرواية، ليس فيها ما يشير إلى أن الحل وقع في ضمن شنو؟ دعوة ومرافعة. ما فيها الرواية ليس فيها ما يشير إلى ذلك. إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي على، ثم إنه جاءني بعد ذلك إلى آخره. ما بها قرينة إشارة لأن هذا حلف واقع ضمن دعوة، إطلاقا ما بها إشارة. خصوصا أن الرواية ظاهرها أيضا أن الحلف أصلا لم يقع حتى بطلب من ماذا؟ من هذا السائل، حتى لم يقع بطلب من السائل، لا هو واقع بطلب من السائل ولا هو ضمن ماذا؟ ضمن دعوة، ظاهر الرواية هذا. زين، خب حينئذ يقال بأن الحكم بعدم سقوط الحق وبقاء الحق وجواز التقاعد هذا في مورد الرواية لا يستلزم ماذا؟ عدم سقوط الحق وجواز التقاعد في محل كلامنا، لأننا نتكلم عن ماذا؟ عن يمين صدرت من المنكر بعد الترافع وبطلب من الحاكم أو من المدعي. أكو كلام به سيأتي التعرض إليه، بطلب من الحاكم سواء بموافقة المدعي أو بدون موافقة المدعي كما سيأتي، لكن هو يمين صدر من المنكر بعد الترافع أمام القاضي وبطلب من القاضي. هذا اليمين عندما تدل الروايات على أنه أسقط الدعوى ولا يجوز التقاض، واضح، لا نستطيع أن نستدل برواية مسمع ابن عبد الملك عندما تقول بأنه لا يجوز الرجوع بعد هذا اليمين، بعد اليمين اللي هو خارج الدعوى، على جواز الرجوع بعد يمين صادر أمام القاضي وبطلب من القاضي نفسه. الاستدلال لهذه الرواية في محل الكلام يكون مشكل، كما قلنا في صحيح سليمان بن خالد، لأن الموضوع يختلف. هذه الرواية تتحدث عن يمين خارج الدعوة، هذا اليمين على القاعدة خارج الدعوة، ليس له علاقة بالدعوة، هذا حلف ثم ماذا؟ هذا حق بعد ثابت، يجوز له المطالبة به، وإذا وقع له لهذا مال عنده يجوز التقاسم، حقه ثابت عنده، مال عنده بعدميه. لم تفصل الدعوة بحكم حاكم استنادا إلى اليمين، فهذا لمن يقول له بأنه يجوز لك الآخذ، هل معنى ذلك وجواز الآخذ في محل الكلام؟ حتى نستدل بها في محل الكلام؟ لا، الظاهر أنه لا يصح الاستدلال بها في ماذا؟ في محل الكلام. هنا هم الأولوية اللي ذكرناها في صحيح سليمان بن خالد ما تجي هنا، ليش؟ لأنه الأولوية هنا كانت باعتبار أن مورد صحيح سليمان بن خالد كان هو ماذا؟ كان هو أن الحلف خارج الدعوة يسقط الدعوة، إيش مضمونها كان؟ لا يجوز التقاض، الحلف خارج الدعوة بعده الدعوة تسقط، لا يجوز التقاعد. هذا إسقاط الحل خارج الدعوة، إسقاط الحل خارج الدعوة للدعوة وعدم جواز التقاط الثابت بعده، يثبت من باب أولى أن الحل في داخل الدعوة وبعد حكم الحاكم، من باب أولى أنه يسقط الدعوة ولا يجوز ماذا؟ ولا يجوز التقاط. هذا في صحيح الإمام البخاري. لكن في معتبرة مسمع أبي سيار بالعكس، معتبرة مسمع أبي سيار تدل على جواز التقاط مو على عدم جواز التقاط. حتى نقول أن عدم جواز التقاط في اليمين خارج الدعوة يدل على عدم جواز التقاط في اليمين داخل الدعوة من باب أولى. رواية مسمع تقول على جواز التقاط، تدل على جواز التقاط، أو جواز التقاط في يمين خارج الدعوة ولم يصدر بطلب من ماذا؟ من هذا الشخص الطرف الآخر، وهذا لا يدل على ماذا؟ على جواز التقاط في يمين صدر بطلب من الحاكم وبعد حكم ماذا؟ وبعد حكم الحاكم. ولذا يكون الاستدلال برواية نسمع أبي سيار في محل الكلام في الحقيقة يتوقف على نفي هذا الاحتمال، أن نقول لا، أن الحل في الرواية داخل الدعوة، أن الحل في الرواية في داخل الدعوة، كما لعله فهم من ذلك من قبل بعض الفقهاء أنه هذا في داخل الدعوة، فإذا كان في داخل الدعوة يصح الاستدلال بها في محل الكلام، لأننا نتكلم عن ماذا؟ عن يمين وقع أمام القاضي وبعد حكم القاضي. هذا اليمين الذي أسقط الدعوى إذا كذب نفسه هل يجوز التقاط أو لا يجوز التقاط؟ هذه الرواية إذا كان هذا موردها يصح الاستدلال بها على جواز التقاط وجواز المطالبة بعد التكذيب، لأنها واردة في محل الكلام. فالاستدلال بها يتوقف على نفي الاحتمال الذي أبرزناه، لكن نفي هذا الاحتمال لا يخلو ظاهرا من صعوبة. الرواية ظاهرها يعني ليس فيها كما قلنا ما يشير إلى أن الحل وقع في داخل الدعوة. هذا بالنسبة إلى رواية نسمع أبي سيار. وأما بالنسبة إلى قاعدة الإقرار، في قاعدة الإقرار الشيخ صاحب الجواهر ذكر، استدل على الحكم بعموم إقرار العقلاء على أنفسهم، وحاول رفع المنافات بين القاعدة وبين النصوص السابقة الدالة على أن اليمين تسقط الدعوى، لأنها منافات ظاهرية بينهما، كيف تسقط الدعوى ويرد الحق مرة أخرى. حاول رفع المنافات بهذا البيان، ذكر بأن الإقرار يثبت حقا جديدا يكون سببا، هاي عبارته، كون ذلك سببا مثبتا جديدا للاستحقاق غير ما سقط باليمين. فما قلنا ليش تقول يسقط الحق باليمين؟ صحيح يسقط الحق الملتزم بسقوطه، فهذا شنو؟ نقول هذا اقرار جديد، هذا اقرار سبب جديد علما للاستحقاق غير ما سقط بماذا؟ باليمين، فلا منافاه بينهما. واضح كون ذلك سببا مثبتا جديدا للاستحقاق غير ما سقط باليمين. ثم ذكر بأنه هنا يقع التعارض بين تلك النصوص وبين قاعدة الإقرار، بين النصوص اللي تقول أن اليمين يسقط الدعوة يسقط الحق، وبين قاعدة الإقرار تقول أكو حق. التعارض يقول بنحو العموم من وجه، ومادة الاجتماع كما هو واضح هي عبارة عن محل الكلام، يتعارضان في محل الكلام، مو في محل الكلام. قاعدة الإقرار تقول شنو؟ أكو حق، يجوز التقاط. ذهبت اليمين بالدعوى وبحق المدعي تقول شنو؟ ماكو حق، ولا يجوز شنو؟ لا يجوز التفاف، سيتعارضان في مادة الاجتماع. هو يقول لأن الترجيح بعد التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه هو مع قاعدة الإقرار، مع قاعدة الإقرار الدالة على جواز التفاف. ليش الترجيح مع هذه؟ يقول اللي يرجحها على تلك النصوص هو ماذا؟ هو أولا الإجماع المعتضد بالشهرة وكذا وكذا، اللي قلنا أنه إجماع على جواز التقاص، وثانيا مع رواية مسمع أبي سيار، فجعل رواية مسمع أبي سيار مرجحة لقاعدة الإقرار على ماذا؟ على تلك النصوص. وهذا لعله ما قلناه هو السبب في أنه لم يوقع الشيخ صاحب الجواهر المعارضة بين تلك النصوص وبين رواية مسمع أبي سيار. السبب هو ما ذكرناه لعله، وهو أن رواية مسمع أبي سيار هي مو في محل الكلام، ظاهرا أنها ليست في محل الكلام، استدلال بها مشكل، سأجعلها مؤيدة، جعلها مرجحة، مثلا هكذا يفهمها، لعله هكذا. على كل حال لم يوقع المعارضة بين رواية مسمع وبين النصوص السابقة، وإنما وقع المعارضة بين قاعدة الإقرار وبين النصوص المتقدمة، ثم رجح قاعدة الإقرار بما ذكرناه من الإجماع والشهرة ورواية مسمع ابن عبد الملك أبي سيار. هذا اللي ذكره الشيخ صاحب الجواهر. هذا الكلام في الحقيقة فيه ملاحظتان. الملاحظة الأولية أن هذا الكلام كأنه منسجم مع التقرير اللي قرب به كيفية الاستدلال بقاعدة الإقرار، ويقول أن قاعدة الإقرار هي تدل على وجود سبب جديد علماً في الاستحقاق. واضح؟ وإذا إيش قربنا الاستدلال بقاعدة الإقرار في محل الكلام على الاستحقاق وعلى ثبوت الحق وعلى جواز التقاط، احنا ماكو تعارض بينها وبين النصوص ماذا؟ النصوص السابقة، فالتعارض ماكو. ما نحتاج إلى مسألة أن التعارض بينهما بنحو العموم والخصوص من واجب، ونتحير في كيفية الترجيح، ثم نرجح على أساس ماذا؟ على اعتماد على الإجماع، وعلى ماذا؟ وعلى رواية مسمع ابن عبد الملك أبي سيار. ما بدع لهذا، هو يجي قدامي يقول ما بتعارض، ما بتنافي، لأن تلك النصوص تقول يسقط الحق باليمين، قاعد في الإقرار تقول يحدث حق جديد، يحدث حق جديد، الإقرار هذا سبب جديد للاستحقاق، ما بتنافي بينهما؟ ما بتنافي بينهما، حتى نضطر إلى ماذا؟ إلى علاج كيفية التعارض بينهما بالترجيح وأمثال. هاي ملاحظة، يعني من ناحية فنية هذا ما يصح، لأنه هذا التقريب للاستدلال بالقاعدة يرفع التعارض أساسا بينه وبين مصر وبين النصوص السابقة. الملاحظة الثانية نبينها، الملاحظة الثانية هي أن الإجماع ورواية مسمع بن عبد الملك إذا كانتا تامتين، الإجماع تام كما هو الظاهر أدى، رواية مسمع بن عبد الملك إذا فرضنا تماميتين، حينئذ هو بنفسه يكون مقيد علما للنصوص السابقة، بمعنى أن النصوص السابقة عندما تقول أن اليمين أسقطت الدعوة نقيدها، بما إذا لم يتعقب ذلك ماذا؟ الإقرار، بما إذا لم يتعقب ذلك التكذيب. يعني هي هاي قاعدة الإقرار تقول أنه إذا أقر بإطلاقها، تقول إذا أقر هذا يثبت الحق، فإذا ذاك أسقطت الحق، أسقطت الدعوى قيدة. لماذا؟ بما إذا لم يقر عنها نفسه بعد ذلك، بما إذا لم يكذب نفسه بعد ذلك. وإذا قيدنا تلك النصوص بهذا حينئذ أصلا ما في تعارض ولا في منافات بينهما، هي تقول بأنه يسقط الحق ما دام لا يكذب نفسه، ما دام لا يكذب نفسه، فإذا كذب نفسه هي ما تمانع من أنه شنو؟ من أنه يأتي الحق ويثبت الحق، فلا يكون هناك تعارض من البداية كما ذكرنا. الصحيح هو ماذا؟ هو أننا كنا نفكر في كيفية ماذا؟ في كيفية رفع تنافي بين النصوص السابقة وبين ماذا؟ وبين رواية نسمع ابن عبد الملك لو قلنا بصحة الاستدلال بها. الوقت انتهى، يأتي الحديث عنه إن شاء الله، وصلى الله على محمد.